أسباب تسميتهم بهذا الاسم أهل السنة والجماعة أنهم قد تميزوا بميزتين عظيمتين. الأولى تمسكهم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى صاروا أهلها بخلاف.
هذا الآن يوضح يعني لماذا سموا بأهل السنة وخلاصة ما
قال قد تميزوا بميزتين عظيمتين. الأولى تمسكهم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى صاروا أهلها بخلاف سائر الفرق، فهي تتمسك بآرائها وأهوائها وأقوال قادتها، فهي لا تنسب إلى السنة، وإنما تنسب إلى بدعها أو إلى أئمتهم أو إلى أفعالهم كما تقدم. والميزة الثانية أنهم أهل السنة الجماعة لاجتماعهم على الحق وعدم تفرقهم بخلاف الفرق الأخرى، فإنهم لا يجتمعون على حق وإنما يتبعون أهواءهم فلا حق يجمعهم. يقول شيخ الإسلام في تعريف أهل السنة: هم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. قال ثانيا: أهل الحديث. من الأسماء التي يسمى بها أهل السنة والجماعة أهل الحديث، وهذا يرد كثيرا في كلام كثير من الأئمة كشيخ الإسلام بن تيمية وغيره من أهل العلم قبله وبعده، يذكرون أهل الحديث وأهل السنة مبينين اعتقادهم ولا يفرقون بين المصطلحين. فهذا الإمام الصابوني
قال: وأهل السنة مبينين اعتقادهم ولا يفرقون بين المصطلحين. لماذا قيل لهم أهل الحديث؟ قيل لهم أهل الحديث لأنه وجد من يأخذ بالآراء، فقالوا: نحن أهل الحديث والأثر، أي الدليل لما يقابل إيش؟ الآراء. إذن هذا اللفظ أو هذا المسمى مقابل لما عليه أهل البدع، فاحتاجوا لهذا الاسم لأجل التميز، كما أسلفنا أمس الكلام على التميز.
نعم. قال المصنف وفقه الله: فهذا الإمام الصابوني يقول في عقيدته.
الصابوني متقدم وليس هذا المفسر. الصابوني واحد متقدم له كتاب يسمى عقيدة أصحاب الحديث أو بهذا المعنى
عقيدة السلف أصحاب الحديث. قال: فهذا الإمام الصابوني يقول في عقيدته: إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم، يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، إلى أن يقول: وقد أعاد الله أهل السنة من التحريف والتكييف والتشبيه ومن عليهم بالتعريف والتفهيم. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: مذهب السلف أهل الحديث والسنة والجماعة. فالمراد بأهل الحديث في كتب عقائد السلف هم أهل السنة. يقول ابن تيمية: ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته وروايته، بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا واتباعه باطنا وظاهرا، وكذلك أهل القرآن.
ما ورد عن السلف رضوان الله عليهم إذا ذكروا مثلا الطائفة المنصورة والفرقة الناجية قالوا أهل الحديث، هل المقصود بأهل الحديث هنا هم حفاظ الحديث وهم علماء الحديث؟ المقصود هم من قال بالحديث وانتصر لهذا الحديث. يدخل في ذلك غير العلماء من علماء الحديث. أنت الآن تقدم الحديث على الرأي، أنت من أهل الحديث. أنت تقول بالحديث الصحيح وتنبذ الحديث الضعيف، أنت من أهل الحديث. واضح؟ يتأمل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
قال ثالثا: الأثرية أو أهل الأثر. وهذا الاسم يطلقه كثير من أهل العلم ويريدون به أهل السنة والحديث. قال ابن أبي حاتم الرازي: مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، والتمسك بمذهب أهل الأثر مثل أبي عبد الله أحمد بن حنبل. وقال في موضع آخر: وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزندقة تسميتهم وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية، وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة، وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة. وورد ذلك في كلام كثير من الأئمة مثل أبي نصر السجزي وابن تيمية والسفاريني وغيرهم من أهل العلم، وسموا بذلك نسبة إلى الأثر، وفي الاصطلاح الأثر مرادف للحديث. ومعنى أهل الأثر كما يقول السفاريني أي الذين إنما يأخذون عقيدتهم من المأثور عن الله جل شأنه في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما ثبت وصح عن السلف الصالح من الصحابة الكرام والتابعين لهم الفخام. وهذا بمعنى أهل السنة في إطلاق السلف. قال رابعا: الفرقة الناجية أي الناجية من النار، حيث استثناها النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرق وقال: كلها في النار إلا واحدة، يعني ليست في النار. قال الشيخ حافظ حكمي في معارج القبول: وقد أخبر الصادق المصدوق أن الفرقة الناجية هم من كان على مثل ما كان عليه هو وأصحابه.
لاحظوا أن هذه المسميات كما أسلف المصنف منها ما دل الدليل على تسميتهم، كما في الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، ومنها ما كان له سبب لأجل التميز. وجد أهل الآراء فوجد أهل الحديث والأثر، وجد من يتبع رأي الخلف، وجد ما يقابله من يتبع آثار السلف، وهكذا. الآن سيأتي معنا الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، أخذت هذه التسمية من هذه الأدلة
قال المصنف وفقه الله: رابعا الفرقة الناجية، أي قال خامسا الطائفة المنصورة.
الشيخ حافظ حكمي توفي في سن مبكر لكن ترك علما غزيرا، توفي وعمره 35 سنة، لكن العلم الذي تركه عظيم.
قال خامسا الطائفة المنصورة، وهذه التسمية مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. سادسا السلفية أو السلفيون نسبة للسلف والسلف.
هناك من كتب وجعل الطائفة المنصورة غير الفرقة الناجية ليدخل في ذلك بعض الجماعات التي هي على هوى وعلى رأي كما يقال. فسلمان العودة لما فرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية وقع في أمرين: الأمر الأول أنه جاء بتفريق لم يسبق إليه، ثانيا أنه نسب هذا التفريق إلى الشيخ ابن باز كذبا عليه، وفي صوتية يسأل الشيخ ابن باز فإذا به يكذب أنه يرى بهذا التفريق ويقول هذا كذب، بل الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية. ويريد بهذا أن هناك من يقال لهم طائفة منصورة ويدخل فيها المجاهدون يدخل فيها كذا ويدخل فيها، وهناك من يقال لهم الفرقة الناجية يدخل فيها، وكأنه يريد أن يدخل بعض الجماعات. واضح؟ نعم.
قال سادسا: السلفية أو السلفيون نسبة للسلف، والسلف في اللغة جمع سالف، والسالف المتقدم، والسلف الجماعة المتقدمون، ومنه قوله عز وجل: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. قال البغوي في تفسيرها: والسلف من تقدم من الآباء فجعلناهم متقدمين ليتعظ بهم الآخرون. وقال ابن الأثير: سلف الإنسان من تقدمه بالموت من آبائه وذوي قرابته. ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح. هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فما المقصود بالسلف الصالح؟ وما منهجهم في العقيدة؟ وما أبرز صفات منهجهم؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله في الدروس التالية.
فعلى السلف أن يتنبه لمثل هذه المعاني ليعرف ما معنى هذا الانتساب، وما هي السمات والصفات التي يكون عليها السلفي. ذكر هنا رحمه الله قال: فما المقصود بالسلف الصالح؟ سيأتي جواب على هذا المسألة. ما منهجهم في العقيدة؟ لأن منهج السلف في العقيدة يختلف عن منهج غيرهم. وما أبرز صفات منهجهم؟ ولا يقال مناهجهم لأن المنهج واحد، الطريق واحد. قال: هذا ما سنعرفه إن شاء الله. إذن يتنبأ الآن لما سيأتي بإذن الله.
قال المصنف وفقه الله: قال المقصود بالسلف تقدم فيما مضى التعريف اللغوي بمعنى السلف. وأما المعنى المقصود بالسلف في الاصطلاح فقد اختلف في ذلك على أقوال عدة، أهمها أنهم الصحابة والتابعون. ثالثا: أنهم الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين.
لا، لاحظوا معنى السلف عند العلماء، منهم من حدده بزمن محدد فقالوا هم الصحابة، نعم هؤلاء رأس السلف، قالوا هم الصحابة والتابعون، وقالوا هم الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين، استنادا إلى حديث من يقول: خير الناس قرني، أي زمني، ثم الذين يلونهم. فأخذوا التحديد بهذا. وهناك كما سيأتي كذلك قول رابع وقول أعم، وهو من كان على طريقة السلف في الاعتقاد وفي القول وفي العمل فهو سلفي. وجد في زمن الصحابة، في التابعين، في من بعدهم، لكن رأس السلف الصحابة والتابعون، تابعوا التابعين، هؤلاء رأس السلف. لكن هل يقتصر على كلمة السلفي والسلف، يعني السلفي نسبة إلى السلف، من كان فقط في تلك الأزمنة لا غيرهم؟ يقال لا، بل من سار على نهجهم في العقيدة، في القول، في العمل، فهو سلفي. تفضل.
قال رابعا أن السلف من كان قبل 500، ويزعم أصحاب هذا القول أنه مذهب يحدد بفطرة زمنية معينة لا يتعداها، ثم إن الفكر الإسلامي تطور بعد ذلك على يد رجاله فهل التحديد الزمني كاف لتحديد مفهوم السلف إذا قلنا بأن المراد بالسلف زمنيا هم أهل القرون الثلاثة المفضلة استئناسا بالأحاديث الواردة في تعيين القرون المفضلة، فهل نعتبر كل من عاش في هذه القرون سلفا يقتدى به؟
لو قلنا المراد بالسلف هم من عاش في تلك الفترة، طيب عاش في تلك الفترة القدرية فهل يقال هم السلف؟ واضح. عاش في تلك الفترة الخوارج، هل يقال هؤلاء هم السلف؟ لا، السلف سيأتي هم من كان في تلك القرون لكن كانوا على نهج الكتاب والسنة، فهؤلاء الذي يقال لهم السلف الصالح. ثم كلمة سلفي تطلق كما أسلفنا على من سار على نهج السلف الصالح في الاعتقاد في القول في العمل، فيقال فيه سلفي. أنت في هذا الزمان تقول أنا سلفي، نسبة إلى من؟ إلى السلف الصالح، ولهذا يقيد بكلمة الصالح، لأن ليس المقصود فقط من كان سابقا في تلك الحقبة الزمنية. نعم الصحابة كلهم عدول، وليست هذه في التابعين ولا في تابع التابعين، يوجد منهم من هو على النهج القويم ومنهم من انحرف، فليست العبرة إذن بالتحديد الزمني، وإنما العبرة في الاقتداء والاتباع والسير الحسن كما سيأتي بيان إن شاء الله.
قال المصنف وفقه الله فهل نعتبر كل من عاش في هذه القرون سلفا يقتدى به؟ قال لا شك أن ذلك غير صحيح، وأن الإجابة على هذا التساؤل هي النفي، فقد خرجت كثير من الفرق والطوائف في هذه الفترة الزمنية، فليس السبق الزمني كافيا في تعيين السلف، بل لا بد أن يضاف إلى هذا السبق الزمني موافقة الرأي للكتاب والسنة، فمن خالف رأيه الكتاب والسنة فليس بسلفي وإن عاش بين ظهراني الصحابة والتابعين. إذن فوجود شخص ما في هذا الزمن لا يكفي للحكم عليه بأنه على مذهب السلف ما لم يكن موافقا للكتاب والسنة في أقواله وأفعاله، متبعا لا مبتدعا. لذلك فإن كثيرا من العلماء يقيد هذا المصطلح عند استعماله فيقول السلف الصالح. قال الإمام السفاريني المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف يظهر شأنه في الدين، وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرض مثل الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة والكرامية ونحو هؤلاء، فقد احترز هذا الإمام فقيد السلف الذي يقتدى به بأن يكون ممن شهد له بالإمامة ولم يرم ببدعة، فليس كل سلف يقتدى به، وإنما تكون القدوة والأسوة بأولئك السلف الأخيار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة التابعين وتابعيهم الذين شهد لهم بالخيرية والذين عرف تمسكهم بالسنة والإمامة فيها واجتناب البدعة والتحذير منها. وقد أمرنا الله باتباع سبيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثرهم وسلوك منهجهم فقال عز وجل: واتبع سبيل من أناب إلي. قال الإمام ابن القيم وكل من الصحابة منيب إلى الله، فيجب اتباع سبيله وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيله وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيله. وقد
يجب اتباع سبيله، ثم قال: وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيله.
نعم. وقد رضي الله عنهم وعمن اتبعهم بإحسان، قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
العلامة الفوزان كما أسلفنا يقول عند هذه الآية، يخبر تعالى أنه رضي عن الصحابة رضا مطلقا من غير تقييد، وقيد رضاه لمن جاء بعد الصحابة بشرط الإحسان، فقال: والذين اتبعوهم بإحسان، أي حال كوني محسنا في اتباعه لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا في الآية دليل على الاقتداء بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال ابن كثير: فيا ويل من أبغضهم، أبغض من؟ الصحابة، أو سبهم، أو أبغض أو سب بعضهم. إذن الصحابة رضوان الله عليهم غير من جاء بعدهم، فالصحابة هم مرضيون عند الله وهم على السبيل الحسن، لا فرق بين المتقدم ولا المتأخر من حيث التعديل، هم عدود وإن كان بعضهم أفضل من بعض. لكن في التابعين يقال: من اتبع سبيل الصحابة اتبعهم بإحسان فهو الذي يمدح وهو الذي يعدل، وغيرهم لا يشترط بكون وجد في تلك الحقبة في ذلك من الزمان، بمعنى أنه صارت له الأفضلية لمجرد الزمان. من استفاد من الزمان؟ هم الصحابة، أما من بعدهم بحسب اتباعهم. ولهذا قد يوجد من المتأخرين من هو خير من التابعين. ما معنى من التابعين؟ يعني يوجد رجل من أهل الضلال من أهل البدع من التابع في التابعين، وجد رجل من المتأخرين ليس من التابعين وهو من أئمة الدين، يعني رأيه الكتاب والسنة، منهج منهج الكتاب والسنة، هذا خير من الخارج من الجهمي من القدري، وإن وجد في تلك الأزمنة المتقدمة. نعم.
قال المصنف وفقه الله: إذن فليس من الابتداع في شيء أن يتسمى أهل السنة بالسلفيين، بل إن مصطلح السلف يساوي تماما مصطلح أهل السنة والجماعة، ويدرك ذلك بتأمل اجتماع كل من المصطلحين في حق الصحابة، فهم السلف وهم أهل السنة والجماعة.
مثل هذا، بل إن مصطلح السلف يساوي تماما مصطلح أهل السنة، بل إن مصطلح السلف يساوي تماما مصطلح أهل السنة والجماعة. هذه يقال توضع تحت خفين للانتباه. نعم هذا ليس من البدع كما يقول الجزير اليوم.
أنت جئت بشيء، ما الذي جئنا به؟
جئتم بمسمى لم يسمن به ربنا عز وجل، فيقال هذه التسمية ليست فيها بدعة أو مخالفة، بعكس مسميات الفرق الجهمية المعتزلة إلى غير ذلك، بل هذا هو سبيل أهل السنة. وما هو سبيل أهل السنة؟ كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم الذين ساروا على نهج السلف رضوان الله عليهم. فهذه التسمية لا يصيبك نوع من الضيق والكر لما تجد هجمة المهاجمين لك، فيجعلونك لا تستطيع أن تظهر هذه التسمية خوفا من النقد، خوفا من النقد، لأن بعضهم إذا وجد الانتقاد إذا به يحترز. مثلا وجد أهل البدع يتكلمون على الشيخ محمد بن عبد الله بن نجدي رحمه الله، فصار من ضعفه لا يذكر الشيخ محمد بن عبد الله رحمه الله خشية الانتقاد. بعضهم يقول أنا مسلم لا يقول أنا سلفي، أو يقول أنا سني لا يقول أنا سلفي، لأن يرى من يهاجم من يقال له أنه سلفي. رحم الله الشيخ الإسلام ابن تيمية حينما قال لا عيب على من أظهر من مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. نعم
يعني ارفع رأسك انت سلفي، ارفع رأسك لا تدخل.
قال المصنف وفقه الله: فكما يصح لنا القول سني نسبة إلى أهل السنة، يصح لنا القول سلفي نسبة إلى السلف لا فرق إذن، فإنه لا فرق إذن، فإنه بعد وجود الفرق وحصول الافتراق أصبح مدلول السلف منطبقا على من حافظ على سلامة العقيدة والمنهج طبقا لفهم الصحابة والقرون المفضلة، ويكون هذا المصطلح السلف مرادفا للأسماء الشرعية الأخرى لأهل السنة كما تقدم. ثانيا إظهار مذهب السلف وبيان موقفهم من أهل البدع. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها.
الخلفاء الراشدين المهديين
هنا عندي المهديين الراشدين. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال في وصف الفرقة الناجية: وقد قيل له من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا خير هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم كانوا على هدى المستقيم. وقال الإمام أحمد: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع. وما
يقول الإمام أحمد: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل خالفه طوائف من المتأخرين، هم ينسبون أنفسهم إلى السنة نعم، لكنهم يحجمون في كثير من المواقف أن يقولوا أنهم على نهج السلف، لأن طريقتهم ليس عليها مما يدل عليه عمل السلف، ولهذا يكتفون بقولهم نحن أهل السنة، كما قال العلامة الألباني يقول أحدهم نحن أهل السنة، ولا يجهر ولا يجرؤ أن يقول أنا سلفي، لأن العبرة بالحقائق ليس بالمسميات. سلفي هك، من فهم هذه الآية هذا الفهم؟ ونحن نجد الآن في هذه الأيام، وأنتم تعرفون هذا، من يأتي لك بآية ويفهمها بفهم وحديث فهم بفهم، ربما لا يعرف حتى من أهل البدع من قال بهذا الفهم، لكن هكذا فهم الآية والحديث، وربما إذا نوقش ونصح أصر واستكبر ورأى غيره دونه، ورأى غيره دونه، فهو يحتقرهم وأصيب بالعب والغرور إلى درجة أنه يريد أن ينفرد بفهم النص بفهمه دون الأئمة المتقدمين والذي عليه العلماء المعاصرين. ما تجد طبعا أقوال العلماء المعاصرين السلفيين هي توافق أقوال من؟ المتقدمين، وما لهم من أقوال في النوازل والحوادث الحادثة يتجد أصول هذه الأقوال راجع إلى أصول من؟ السلف، الأصل واحد. قال الإمام أحمد أصول السنة عندنا هذا هو الأصل، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، هم ينبذون البدع ولا يرتضونها. نعم.
قال المصنف وفقه الله: وما زال أئمة السنة وألماؤها جيلا بعد جيل يدعون إلى اتباع السلف الصالح والاقتداء بهم وسلوك طريقهم، وما برح أهل السنة يستدلون على دينهم وأقاعدهم بما جاء في كتاب الله وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجدوا فيهما فبما ثبت عن السلف الصالح، عن السلف الصالحين من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين المعروف عنهم الإمامة في السنة. قال ابن كثير في تفسير، قال ابن كثير في تفسيره قوله تعالى ثم استوى على العرش، قال فللناس في هذا مقالات كثيرة جدا، ليس هذا موضع بسطها، وإنما يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق. ثم قال: وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي شارح الطهاوية: وقد أحببت أن أشرحها سالكا طريق السلف في عباراتهم وأنسج على منوالهم متطفلا عليهم لعلي أنضم في سلكهم وأدخل في عدادهم.
ما المراد بكلام ابن كثير وابن أبي العز؟ يقول تأتي أحيانا الآية، يأتي النص ولا نجد من النصوص ما يبين المراد، لكننا نجد أن هذا قد بين في كلام السلف، فنأخذ بقول السلف ويعتبر بقوله. ابن أبي العز يقول: قد أحببت أن أشرحها أي العقيدة الصحاوية سالكا طريق السلف في عباراتهم، يبحث عن عبارات السلف. قال: وأنسج على منوالهم متطفلا عليهم، وما لم أجد قولهم الصريح في المسألة لكني أقتدي بمنهجهم، كيف طريقتهم في إثبات الصفة، كيف طريقتهم في الرد على المخالف فيها. واضح، مثل الرحمن على العرش استوى، ماذا قال الإمام مالك لما سئل كيف الاستواء؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول وصار عنه بدعة. اسلك من وان الإمام مالك في هذه المسألة. قال لك شخص: كيف عين الله تعالى؟ قل: العين معلوم، أي في اللغة لها معنى، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. اسلك النهي، هذا نهي قد تجد ما هو بلفظه ثابت، ما لم تجد بلفظه ثابت فانظر إلى طريقته، إلى طريقة السلف، هذا هو المقصود. ولهذا يقال نهج العلماء المتأخرون نهج السلف، نهج السلف اتبعوا الطريقة، عرفوا كيف طريقتهم في إثبات الصفات وفي الرد على المخالفين، فسلكوا منهجهم وساروا على طريقتهم. واضح؟ لأن قد يقول قائل: ما نجد دائما أنكم في كل قول تقول قال الإمام مالك، قال فلان، قال، يقال ما لم يكن فيه ثابتا بقولهم فهذه الطريقة هي طريقتهم، وهذا النهج هو نهجه. ولهذا يقال هذا هو نهج السلف. نعم. أو منهج السلف.
قال المصنف وفقه الله: قال الإمام الذهبي في مقدمة كتابه القيم العلو في العلي الغفار،
حقق هذا الكتاب العلامة الألباني،
قال: فإن أحببت يا عبد الله الإنصاف فقف مع نصوص فقف مع نصوص القرآن والسنن، ثم انظر ما قاله الصحابة والتابعون وأئمة التفسير في هذه الآيات وما حكوه من مذاهب السلف، فإما أن تنطق بعلم وإما تسكت بحلم. فقد احتاج أهل السنة إلى بيان إظهار مذهب السلف الصالح الذين لا شك الذين لا يشك أحد في أنهم أهل السنة المعروفون بها، احتاجوا إلى إظهار ذلك لما بزغت قرون أهل البدع والخلاف، فخرجت تلك الطوائف والفرق وكانوا أي أصحاب هذه الفرق يرون أنهم على حق وأنهم الفرقة الناجية، ويستدلون على أقوالهم ومذاهبهم بنصوص الكتاب والسنة.
ما هو وجه النقل؟ ليست المسألة
يكفي فيها إظهار الدليل، هذا يفعله أهل البدع، يظهرون الدليل في المسألة التي يريدون أن يذهبوا بها إلى هذا المذهب. ما الخلاف بيننا وبينهم؟ الخلاف بيننا وبينهم أنهم فسروا هذا الدليل وأنزلوه في غير موضع، وضعوه في غير موضع، فسروا بتفسير لم يسبق إليه تفسير السلف. نحن مر معنا في نواقض الإسلام كيف أن أهل البدع فسروا الوسيلة بجعل واسطة بين الله وبين خلقه، وقيل لهم لم يقل بهذا أئمة التفسير، بل أئمة التفسير على خلاف قولكم. إذا ليست المسألة فقط كافية أن يقول الشخص هذه الآية وهذا الحديث، انظر إلى التعامل. جاء شخص يستدل على مسألة، أول ما تطالبه قل له: ما الدليل؟ قال: الدليل كذا، ذكر مثلا حديثا. قل: من ما صحته، صحيح ولا ضعيف؟ قال: صحيح. قل: من صححه؟ قال: صححه فلان من الأئمة المعروفين. قل: ما من استدل بهذا الدليل على هذه المسألة؟ إذا لابد من الدليل ولابد من الاستدلال، كما أننا نطالب بصحة الدليل نطالب بصحة إيش؟ الاستدلال. هذه مهمة جدا، المطالبة بصحة الدليل وصحة الاستدلال. نعم.
قال المصنف وفقه الله: ويستدلون على أقوالهم ومذاهبهم بنصوص الكتاب والسنة، ينزلونها على آرائهم ويصرفونها عما دلت عليه ظواهرها، ويدعون أنهم متبعون للكتاب والسنة، وربما التبس الأمر على عامة الناس، فهنا احتاج الناس إلى إظهار مذهب السلف وبيانه. ولذلك كان أهل العلم من الأئمة حريصين على أن يبينوا أن ما ذكروه وما قالوه من مسائل الاعتقاد هو قول من سبقهم من أئمة السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم، ليعلم أن ما خالف ذلك ليس هو من قولهم ولا من هديهم، وأنه من أقوال أهل البدع والخلاف. ثالثا، جواز الانتساب إلى السلف والتلقب بالسلفية. من المعروف أن الدعوة إلى اتباع السلف أو الدعوة إلى السلفية إنما هي دعوة إلى الإسلام الحق وإلى السنة المحضة، ودعوة إلى العودة إلى الإسلام كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه عنه أصحابه الكرام رضوان الله عليهم. فلا شك أن هذه الدعوة دعوة حق، والانتساب إليها حق، وقد كان لأئمة الإسلام من أهل السنة والأثر الأثر الكبير في الدعوة إلى السنة والعودة إلى طريقة السلف ومنهجهم والاقتداء بهم. ومن هؤلاء الأئمة إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل، والإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، والإمام أبو بكر محمد بن حسين الآجري، والإمام أبو عبد الله بن بطة العبكري العكبري، والإمام أبو القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني، ثم شيخ الإسلام ابن تيمية.
غيرهم ممن لم يذكر لا يعني أنهم لم يكونوا من أئمة السنة من أئمة السلفين كمالك والشافعي وكذا، لكن هو بقوله هذا كمثال. فالإمام أحمد لقب بإمام أهل السنة مع أن من سبق كالإمام مالك الإمام الشافعي هؤلاء سبقوا وهم من أئمة أهل السنة لكن تعرفون في ثبات الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن، وقول علي بن المديني في ثبات أبي بكر في حرب الردة، وثبات الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن. هذا الذي جعل هذه الميزة والمكان للإمام أحمد، فعرف بها لنصره للحق الذي هو الاعتقاد الذي يجب اعتقاده في زمن لم يثبت عليه مثل ما ثبت على الإمام أحمد. غيره ربما وجد يعني مخرجا له فقال بهذا، مع أنه لم يقل بخلق القرآن، لكن كانت له سعة في يعني أن يقول بقول لا يظهر فيه مثل ما أظهر الإمام أحمد رحمه الله.
قال المصنف وفقه الله: ثم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم، ثم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة من بعده.
مما أدى إلى ظهور اتجاه سلفي على مر التاريخ يستقي أسس دينه وعقيدته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم من أهل القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية، ويقاوم كل تيار بدعي يخرج عن هذه الأسس. إذا عرف ذلك فنعود إلى العنوان، وهو جواز الانتساب إلى السلف والتلقب بالسلفية. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. قال السمعاني في الأنساب: السلفي بفتح السين واللام وفي آخرها الفاء، هذه النسبة إلى السلف والانتحال وانتحال مذهبهم على وانتهال مذهبهم على ما سمعت منهم. وقال ابن الأثير عقب كلام السمعاني السابق وعرف به جماعة، وأطلق الشيخ الإسلام ابن تيمية لقب السلفية في بعض مصنفاته على أولئك الذين قالوا بقول السلف في الفوقية. وقال الذهبي رحمه الله في السير: فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا زكيا سلفيا. وقال رحمه الله في السير:
ذكيا.
طيب. فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا ذكيا إلى أن قال سلفيا. قال رحمه الله في السير عن الدارقطني رحمه الله: لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا. قلت: وفي عصرنا الحاضر أطلق هذه النسبة وهذا اللقب علماء أفاضل عرفوا بالتمسك بالسنة والذب عنها، كالشيخ عبد الرحمن المعلم رحمه الله في كتابه القائد إلى تصحيح العقائد، والشيخ الإمام العالم القدوة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في رسالته تنبيهات هامة على ما كتبه محمد علي الصابوني في صفات الله عز وجل. وقد سئل شيخ عبد العزيز رحمه الله هذا السؤال: ما تقول في من تسمى بالسلف والأثري، هل هي تزكية؟ فأجاب رحمه الله: إذا كان صادقا أنه أثري أو سلفي لا بأس، مثل ما كان السلف يقولون فلان سلفي فلان أثري، تزكية لا بد منها، تزكية واجبة. والشيخ العالم العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله محمد بن ناصر
العلامة الألباني اسمه محمد ناصر الدين، اسم أبيه من؟ نوح ابن نجاتي ابن آدم الأشقودري أو الأشقودري. محمد ناصر الدين هذا اسم مركب. تجد بعض المناطق من الأعاجم عندهم الاسم المركب، مثلا الاندونيسي أحدهم الواحد فقط دون اسم أبيه، اسمه محمد شكري رمضان، كما وجدنا هذا أحد المؤذنين كان عندنا في المركز في دار الحديد بالفيوش حرسها الله، اسمه فقط محمد شكري رمضان من غير اسم أبيه. فمحمد ناصر الدين أبوه كان حنفيا، ومن جاء من أولاده سماه محمدا تبركا لاسم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان يفرق بينهما، فهذا محمد ناصر الدين وذاك مثلا محمد عز الدين إلى غير ذلك. فلا يقال محمد ابن ناصر الدين، فليس أبوه هو ناصر الدين، واضح؟ مثل أخينا الشيخ محمد أبي سعد، محمد قريش ابن طيب المازنجي، مازنجا، محمد قريش هذا اسم مركب، أبوه اسمه من؟ ليس اسمه قريش، اسمه طيب. فأحيانا هذا موجود، المغاربة سمي نفسه محمد علي، محمد علي هذا اسمه فقط. ولهذا ينبغي أن يكون الشخص إذا ذكر اسمه ذكر مثلا قال صالح ابن عبد القادر، ما يقول صالح عبد القادر، قد يفهم منه أن هذا اسم مركب. لكن الفصل بين الأب الابن والأب بقول ابن هذه فوائد كثيرة.
قال والشيخ العالم، والشيخ العالم، قال والشيخ العالم العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في كتابه مختصر العلوم، ومقدمته لشرح العقيدة الطهاوية وكتابه التوصل، والشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان كما في الأجوبة المفيدة سئل ما هي السلفية وهل يجب سلوك منهجها والتمسك بها، فقال السلفية هي السير على منهج السلف من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة في العقيدة والفهم والسلوك، ويجب على المسلم سلوك هذا المنهج. ومن هؤلاء أيضا الشيخ الفاضل علي بن ناصر الفقيه، والشيخ ومن هؤلاء أيضا الشيخ الفاضل علي بن ناصر فقيه في كتابه الفتح المبين بالرد على نقد عبد الله الغماري لكتابه الأربعين. فهؤلاء الأفاضل من أهل العلم وغيرهم لم يروا بأسا في إطلاق لقب سلفي أو السلفية أو السلفيين، وأن المقصود بذلك هو من سار على منهاج السلف وطريقتهم. وقد عد بعض الكتاب المحدثين ممن كتب في المذاهب الإسلامية السلفيين اتباعا لمن سبقهم من الأئمة، طائفة مميزة عرفت بهذا الاسم كمحمد أبي المحدثين. أيوة هذا هو الذي كنت أعرف. طيب، وقد عد بعض الكتاب المحدثين ممن كتب في المذاهب الإسلامية السلفيين اتباعا لمن سبقهم من الأئمة، طائفة مميزة عرفت بهذا الاسم كمحمد أبي زهرة ومصطفى الشكعة أو الشكعة ومحمد بن سعيد البوطي وغيرهم، وعدوها طائفة مميزة عرفت بهذا الاسم، وقد أشاروا إلى التطور التاريخي لمسيرة هذه الطائفة وأنها امتداد لمدرسة أحمد بن حنبل تجددت على عهد ابن تيمية والإمام محمد بن عبد الوهاب، وزعموا أن السلفيين هم الذين أطلقوا على أنفسهم هذا اللقب. ومنهم من يعد المذهب السلفي مرحلة زمنية لا مذهب إسلامي كالدكتور محمد سعيد رمضان البوطي. وسواء صح أن دعاة العودة إلى مذهب السلف هم الذين أطلقوا على أنفسهم هذا اللقب أم أطلقه عليهم غيرهم ثم عرفوا به، فإنه لم يعرف من الأئمة المتقدمين من أهل السنة أو من تبعهم على منهجهم إلى عصرنا الحاضر من أنكر عليهم ذلك أو اعترض على إطلاق هذا اللقب عليهم. وأقل ما يقال في جواز التلقب بذلك والانتساب إليه أنه اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. ثم إن العبرة هي بالحقائق والمعاني وليست بالألفاظ، وقد تقدم من المعاني ما يدل على أن المقصود بذلك هو من سار على منهج السلف الصالح واتبع طريقتهم، فلا يكون هناك أدنى فرق بين التسمي بالسلفية أو بأهل السنة كما تقدم.
إذن هذا هو المقصود، فكلمة السلفية هذه هي امتداد، وبمثل ما تسمى أهل السنة والجماعة وأهل الطائفة المنصورة إلى ذلك تسموا بهذه التسمية لما قد عرف في أهل الإسلام من يزعم أنه على الكتاب والسنة، لكن له من الآراء والفهم للنصوص غير فهم السلف الصالح رضوان الله عليه. فعرف السلفيون بهذا اللقب لمعرفة منهجهم في الاستدلال، طيب نكتب في هذا القدر صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.